أمام متون كمثل الشهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق. إسناد الكوفي من أوله إلى هنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش سليمان بن مهران، مسلم هو ابن صبيح أبو الضحى، مسروق هو ابن الأجدع. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ترخص فيه على سبيل الرخصة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. في هذا الحديث نهي عن البدع، ونهي عن التعمق، ونهي عن الغلو. والتعمق والغلو كما ذكرنا هو مجاوزة الحد وتعدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك كان واقعا في سوء الأدب. ولو اعتقد أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل ذلك ليكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إلحاد كما قال العلماء، مجاوزة الحد والتعمق والغلو والإعراض والترك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه، فعل فعلا تركه النبي صلى الله عليه وسلم زعم لأنه يصل إلى مكانة أعظم من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعلم بالله أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخشى الله أخشى من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتقي الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إلحاد وزندقة عياذا بالله. أما الذي يفعل ذلك بتأويل واجتهاد يكون مذموما، لكن لا يصل إلى هذا الحد. ولذلك في هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام ترخص في شيء، وهو أنه قبل وهو صائم، وتركها بعض الناس وتنزهوا، كما قال بعض العلماء: الرخصة التي ترخص بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو القبلة وهو صائم. فبعضهم قال: لا، هذا رسول الله، نحن لا نقبل، هذا رسول الله، نحن لا نقبل، نحن نريد أن نحصل على أجر الصيام كاملا، فهذا يذم، لأنه ترك شيئا أو فعل شيئا تركه النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التيسير والترخيص، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ترخص في أمور ليشرعها لأمته، وهو أنه يصوم ويفطر أحيانا، وهو أنه يقوم وينام من الليل أحيانا، وهو أنه يتزوج النساء ليأتي شهوته التي جعلها الله عز وجل فيه في كل إنسان. فأراد أناس أن يتنزهوا عن هذه الأمور، ولذلك ما في الحديث الآخر وفي الصحيحين أيضا أن ثلاثة رهط، يقول أنس بن مالك، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، يعني كيف عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف صلاته في الليل، كيف صيامه في النهار، كيف هو مع أهله، فأخبروا بها، أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام من الليل ويقوم النصف أو الثلث أو آخر الليل، يقوم أحيانا أول الليل وأحيانا وسط الليل وأحيانا آخر الليل، يقوم نصف الليل، يقوم ثلث الليل، وإذا صام يصوم أياما ويفطر أياما، بل ربما يراه بعض الناس يفطر أكثر مما يصوم، كما تقول عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شئت أن تراه من الليل قائما رأيته، وإذا شئت أن تراه من الليل نائما رأيته، وإذا شئت أن تراه صائما رأيته، وإذا شئت أن تراه مفطرا رأيته، أي كأنه يفطر كثيرا ويصوم كثيرا، يقوم طويلا وينام كثيرا طويلا. فهؤلاء كأنهم تقالوها، قالوا هذه عبادة قليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لا ندري هل غفرت لنا ذنوبنا أم لا، فنحتاج أن نزيد في الأعمال أكثر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغلو، وهذا هو التعمق، وهذا هو التنطع، وهذا هو الزيادة، ويدخل في البدعة أيضا أن يصوم أبدا، بدعة، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقوم الليل كله، بدعة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هي قليلة، وأرادوا أن يزيدوا وأن يغالوا، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. واحد طول الليل قائم يصلي لله، والثاني كل يوم هو صائم قرب لله عز وجل، والثالث رأى أن النساء مشغلة وشهوة الدنيا وشهوة النساء لا يتركها، يهجرها يترهبا، يصير مثل الرهبان الذين يتركون النساء زعموا. ولذلك لما فعلوا ذلك من الغلو والتعمق والتشديد والتنطع، لما بلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، في حديث أنس، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، وما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرغبة عنها يعني تركها راغبا عنها، بخلاف من تركها تكسلا، الرغبة عن الشيء يعني تركه مع كرهه أو احتقاره أو التعالي عليه، أما الترك المجرد فهو تقصير وترك، لا يقال إنه رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ترك يقال هو فيه نوع رغبة عنها، لكن الرغبة المذمومة المطلقة هي أن يتركها عن قصد واختيار، رغبة في غيرها وطمعا في غيرها وهجرانا لها عمدا واحتقارها واعتبارها أنها دون ما يريد أن يفعل. فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع سنته وإن كانت قصدا وإن كان فيها تخفيف وإن كان فيها اعتدال وإن كان فيها تيسير، المجاوزة تعمق وتنطع وتبدع وغلو في الدين لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، يترخص في أمر يقبل وهو صائم، يتمضمض وهو صائم، ينام بالليل ترخيص، فلا بد من أخذ الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أحيانا الرخصة فيها شيء من العزيمة، إذا فعلها الإنسان متبعا النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا خالف وفعل ما يزيد على فعل النبي عليه الصلاة والسلام يكره في حقه ذلك، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فترخص النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء في بعض الأمور، وتنزه قوم، تنزه أن يفعلوا ذلك، تنزه التعالي، ينزه نفسه، يرفع نفسه، يظن نفسه فوق النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي ترخص وفعل من باب التيسير والتسهيل. وهذا أو هؤلاء يقولون نحن نتعالى عن فعل هذا الشيء، لا نأتي هذه الرخصة. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، أي قام خطيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتراه أمر وإذا حزبه أمر وإذا نزل أمر هام خطب الناس، الخطب الطارئة الخطب الحادثة ليست المعتادة، خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام. وهذا أيضا فيه شيء من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعين فلانا وفلانا، أحيانا يعين وأحيانا يعمم، أحيانا يسمي وأحيانا يبهم، ما بال أقوام أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قصة شبيهة بهذه، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، أنتم الثلاثة، يخاطب الثلاثة هؤلاء الذين جاءوا كما في حديث أنس، أنتم الذين قلتم كذا وكذا. التعنيف أحيانا يكون على العموم، والذم يكون على العموم، والتجريح يكون على العموم، وأحيانا يكون على الخصوص والتعيين على حسب المصلحة. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، بيسميهم، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أو أما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة بن زيد. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يعمم وأحيانا يخصص، يسمي وأحيانا يبهم على حسب المصلحة. لم يكن دائما يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام أحيانا، وما بال فلان وفلان أحيانا، أنت الذي قلت كذا، نعم أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، بيسمي معروف فلان الذي مدحه، وفلان الذي قدحه، فلان الذي جرحه، وفلان الذي عدله، على حسب المصلحة يعين ويسمي. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، هل يفعلون ذلك ظنا منهم أنهم أعلم بالله أو أشد خشية له أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يفعلون ذلك لعلمهم العالي القوي بالله عز وجل، أو لخشيتهم لله عز وجل دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يغضب النبي، كان إذا أمرهم من الأعمال أمرهم بما يطيقون، فيقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول أنا أعلمكم بالله، إن أعلمكم بالله وأتقاكم له، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ومع ذلك تنزهت، ومع ذلك ترخصت، ومع ذلك فعلت، ومع ذلك تركت، مع علمه العظيم بالله، أعلم الخلق بالله وأشدهم خشية له وأتقاهم له سبحانه وتعالى، ومع ذلك يترخص صلى الله عليه وسلم ليوافق الفطرة وليبين التسهيل والتيسير لأمته. إياكم والتعمق والتنطع والتبدع، إياكم والإحداث، إياكم والغلو في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وغيره في حجة الوداع، لما أمر أحد الصحابة أن يأتيه بحصى مثل حصى الخذف، وقال بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا، وإياكم والتنطع، إياكم والغلو، وإياكم والغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا، ومع ذلك يقع فيه الناس في رمي الجمار، يبحثون عن الحصى الكبيرة أو الأحجار الكبيرة، وهذا من الغلو، وهذا من التعمق والتنطع. النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حصى الخذف يقول بمثل هذه فرموا، أيها الناس بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والتنطع. احنا مش بنرجم إبليس زي ما بيظن بعض الناس، يقول لك أنا راح أرجم إبليس، أنا رجمت إبليس. من إبليس؟ عبادة تؤديها كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام، من غير تعمق ولا تنطع ولا تبدع ولا زيادة ولا غلو. إياكم والغلو في الدين، هذا من الغلو الذي يأتي بأحجار كبيرة أو بحصى كبيرة ظنا منه أنه يرجم إبليس أو يرمي إبليس بهذه الحجارة، لا والله يرمي إخوانه يعني، وترى في تلك الأماكن عند الجمرات يعني مصائب، يعني من كسرت رأسه ومن شج رأسه ومن كسرت سنه ومن أصيبت عينه بسبب هذا الغلو. الغلو فساد، مجاوزة الحد، فساد في الاعتقاد، فساد في العمل، فساد في النتيجة. أيها الناس بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو في الدين. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، النبي يفعل كذا ثم يقول لا نحن لا نفعل كذا، لماذا؟ أنتم أعلم بالله من رسول الله؟ أنتم أخشى لله من رسول الله؟ ولذلك يغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، ويغضب على هؤلاء حيث ظنوا أنهم أعلم أو أخشى لله عز وجل منه، وهو الذي ترخص. لماذا لا تأخذون بالرخصة؟ لماذا تتنزهون عن فعل هذه الأشياء التي ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تحذير من الغلو، تحذير من التنطع، وهذا يدخل في البدع أيضا. ففعل شيء وترك شيء، فالبدع إما فعلية وإما تركية. النبي عليه الصلاة والسلام يترك شيئا طول عمره ثم يفعله بعض الناس بدعة، يفعل شيئا طول عمره ويأتي بعض الناس يتركون هذا الشيء طول عمرهم بدعة. البدعة فعلية وبدعة تركية، يعني إنسان طول عمره يترك شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام طول عمره أو كثيرا من عمره، هذا يسمونه بدعة تركية، لأنه داوم على ترك شيء داوم على فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني إن كانوا يترخصون يتنزهون عن هذه الرخصة لعلمهم بالله أو لخشيتهم من الله عز وجل، فأنا أعلمهم بالله، أعلم منهم بالله وأخشى منهم لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان قال أخبرنا نافع بن عمر وهو الجمحي مولاهم عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله وهو أحد كبار التابعين قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. الخيران خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، كاد أن يهلك لما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره. لما قدم وفد بني تميم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل على كل قبيلة كبيرا وسيدا لهم يوافيه بأخبارهم ويأخذ منهم الزكاة إلى غير ذلك. فلما جاء وفد بني تميم قال أحد الخيرين أبو بكر أو عمر: يا رسول الله ولي عليهم الأقرع بن حابس، يعني كن هو سيدهم. فقال الآخر أبو بكر أو عمر يعني مخالفا الآخر: بل يا رسول الله ولي عليهم فلان رجلا آخر. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي، يعني أنت أشرت برجل غير الذي أشرت به لمجرد أن تخالفني، إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: فكان عمر بعد، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر، فأبو بكر جد أبوه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. فكان عمر بعد إذا حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. نحن في باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدعة. أين في هذه القصة تعمق أو غلو أو بدع. في بداية هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفيها الآية التي نزلت بمناسبة هذه الواقعة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والإمام البخاري رحمه الله من عادته أنه ربما يذكر الحديث وموضع الشاهد للترجمة ليس موجودا، إلا أنه موجود في بعض ألفاظه في موضع آخر أو في طرق أخرى، وقد رواه في غير هذا الموضع ولم يرد أن يكرر الحديث، لم يرد أن يكرر الحديث. فهنا أشار إلى بداية هذه السورة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يأمر، ولا تفعلوا حتى يفعل، حتى يشرع، لأن التقدم أو التقديم بين يدي الله ورسوله هذا هو الابتداع، هذا هو الغلو، هذا هو التعمق والتنطع، أن يفعل شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله، أن يقول قبل أن يأمر الله أو رسوله، هذا فيه شيء من البدع أو هو البدعة. هذا موضع الشاهد: عمر رضي الله تعالى عنه وأبو بكر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وفد بني تميم، فقال واحد منهما ولعله أبو بكر، قال: يا رسول الله ولي عليهم الأقرع بن حبش التميمي، أي اجعله سيدا عليهم وكبيرا لهم. فقال عمر: لا يا رسول الله، ولى عليهم فلانا. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي، يعني ما أشرت بهذا الرجل الآخر إلا لتخالفني. فقال عمر: ما أردت خلافك، لا أريد أن أخالفك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصما حتى ارتفعت أصواتهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبهما الله عز وجل وعلم وأدب المؤمنين جميعا. إذا أرادوا أن يحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعوا أصواتهم، لا يكون صوتهم أرفع من صوته ولا أقوى من صوته ولا أظهر من صوته. إن كان هذا في الصوت حقيقة فيدخل فيه الأقوال والأعمال، لا تجعل قول أحد ولا فعل أحد أعلى من قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة أيضا إلى ما ترجم به وهو التبدع، البدع، النهي عن البدع. فالذي يزيد ويجعل قول أو فعل غير النبي عليه الصلاة والسلام أعلى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكون ابتدع، يكون مبتدعا، يكون غاليا، يكون متعمقا، يكون متنطعا. الذي يجعل قول فلان أو فعل فلان أولى وأعلى وأسد من قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا مبتدع، هذا مغالي. ولذلك يقول ابن عباس لما قال وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع، يقول: تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عروة بن الزبير: كان أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون؟ قال أبو بكر: قال عمر: أو ما أنتم منتهين حتى يهلككم الله؟ أقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر؟ لا تقدموا أي قول أي فعل أي إنسان بعد ورود الشرع والنص من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول قال رسول الله وأنت تقول لي والله قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال ابن مسعود، هؤلاء الصحابة، فكيف بمن يقول كان فلان من العلماء يقول كذا وكذا ليعارض به حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان وكيع بن الجراح روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشعر الهدي وقلده، أشعره أي طعن في صفحة سنامه أو في عنقه حتى سلت الدم، من باب تعليمه وأنه مما يتقرب به الله عز وجل ويهدى للكعبة. فقال رجل كان أبو حنيفة يقول، كان إبراهيم يقول الإشعار مثله. فقال له وكيع ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول لي إبراهيم ولا فلان ولا فلان؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا قيل له قال رسول الله قال هذا ما ينفعش في زماننا، والله الأمر والرأي والعقل يقول إن الأفضل في هذا الزمان أن نفعل كذا وكذا وألا نفعل كذا ولا نفعل كذا، هذا يؤدي به إلى أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيكون سببا لهلاكه. فإن القلب إذا استمرأ البدع واستحسن المعاصي والفسوق لعله بعد ذلك يؤول به الأمر إلى أن يقع في الشرك عياذا بالله، إلى أن يقع في الخروج عن دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاتباع الاتباع والتحذير من الابتداع. ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكما قال ذلك حذيفة أيضا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، إياكم والغلو في الدين، وعليكم هديا قاصدا الهدي المستقيم الذي عليه أو كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تغالوا لا تتجاوزوا، وإن كان المخالف يستدل بقول أحد الصحابة بل بقول الشيخين أبو بكر وعمر، ابن عباس ينكر عليهما، وما أبو بكر وعمر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أخطأ لا نتحمل أخطاءهما ولا نتبعها، بل علينا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، وكما قال بعض السلف على سبيل الاقتداء والاتباع، لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر ما غسلته رجاء بركة الاتباع، إذا كان هذا في حق الصحابة فكيف في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تقولش والله هذا كان في زمان رسول الله، الزمان تغير. لا، كل أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والعبادة لله عز وجل لابد أن يبقى عبادة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وما آتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أليس لك في أسوة حسنة؟ ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أبو بكر وعمر في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ارتفعت أصواتهما فنزلت الآية وحذرت أن من رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حبط عمله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، من غير أن تشعروا أن في هذا الرفع للصوت حبوط العمل، وليس معناه أن المرء إذا وقع في بدعة أو معصية وهو لا يعلم أنه يؤاخذ، لا، هو يعلم أنها معصية ومخالفة لكن لا يظن أنها تبلغ درجة أنها تبطل وتحبط عمله، فإذا فعل ذلك مع علمي بأنها معصية فقد حبط عمله. أن تحبط أعمالكم أي لألا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أبو بكر وعمر يقول ابن أبي مليكة كاد أن يهلك، وسبب الهلاك ارتفاع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت الآية معلمة مؤدبة لهما ولسائر الأمة من بعدهما. ولذلك عمر بعد ذلك لما نزلت الآية كان إذا كلم النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه كأخي السرار، يعني كصاحب السر الذي يسر به إلى غيره لا يسمعه إلا هو، يعني في أذنه يقول له فلا يسمع أحد هذا الكلام. فكان عمر إذا كلم النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسمعه رسول الله، لأن الآية قالت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، خاف أن يحبط عمله، فكان إذا تكلم كان صوته أقل من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمع ما يقوله حتى يستفهم، يقول أعد علي ماذا تقول. هكذا كان عمر. ولم يذكر ابن الزبير أن هذا كان فعل أبي بكر، وإن لم يذكره فهو كذلك أيضا. أول من يتأدب بالآداب، أول من يعمل بالآداب، السابق في كل شيء ولكل خير أبو بكر رضي الله عنه، وإن لم يذكره ابن الزبير عنه لكن ذكر عن عمر، وخص عمر لأن عمر كان جهوري الصوت، إذا تكلم كان صوته قوي، فلما نزلت الآية كان يخفض من صوته. وثابت بن قيس بن شماس كان أيضا رجلا جهوري الصوت، لما نزلت الآية جلس في بيته وأغلق عليه بابه، لم يعد يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ما تظنش أنه ترك الجماعة والصلاة، لا، لكن لم يعد يجلس، يصلي ويجلس في بيته باكيا أسفا على نفسه. فلما قيل له النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي ثابت بن قيس، قال الرجل هو جاري يا رسول الله، ما علمت عليه من بأس، يعني هو مش مريض ولا شيء ولا أصابه شيء. فذهب إليه فقال له فقد افتقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أنا قد حبط عملي، أنا من أهل النار. ولما؟ قال كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أنا قد حبط عملي. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال ثابت بن قيس، فقال ارجع إليه فأخبره أنه من أهل الجنة. فرجع إليه بأفضل خبر سمعه في حياته. الشاهد أن الصحابة أدبوا بهذا الأدب، فلم يعودوا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلا لم يقدموا قولا ولا رأيا ولا فعلا على قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل النبي، بل كانوا ينظرون إليه، إن فعل فعلوا وإن ترك تركوا، إن قال اتبعوا واستمعوا ونفذوا وأطاعوا، وإلا فلا، كان الواحد منهم لا يفعل شيئا إلا إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا له صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الله عز وجل حذر من التقدم بين يدي الله ورسوله، من الإحداث والابتداع، وحذر من رفع الصوت، الصوت حقيقة أو معنى، أن يكون قولي فوق قول النبي، أو فعلي مقدم على فعل النبي، أو قول أي إنسان، أو قول أي إنسان مقدما على قول النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الثورية ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. ومالك يقول: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام الشافعي يقول: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فاضربوا بقول عرض الحائط. والإمام أبو حنيفة يقول: لا يحل لأحد أن يفتي بكلامي أو يقول بقولي حتى يعرف دليلي أو من أين أخذته. نقدم قبل كل شيء البحث عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما تصلون السنة ثم نقدم أقوال أي إنسان كائنا ما كان أو فعل أي إنسان كائنا ما كان على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه تعمق وتنطع وتبدع وغلو في الدين، وليحذر من فعل ذلك. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك، الإمام إمام دار الهجرة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه مر أبا بكر يصلي بالناس، مرضه الذي مات فيه، مرض الموت، قال: مر أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فريقين، فريق في حفصة مع عائشة، والفريق الآخر زينب ومعها أخريات. فكانت حفصة دائما مع عائشة في هذا الموقف، قالت لها: قولي للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن رفض النبي صلى الله عليه وسلم مقالة عائشة. عائشة تقول: يا رسول الله، أبو بكر رجل ضعيف، يعني إذا صلى وإذا قام في مقامك لا يبلغ صوته أن يسمع الناس، أما عمر فرجل قوي الصوت، فاجعله هو يصلي بالناس. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو أمر أمرا يجب أن يتبع دون مراجعة، ومجاوزة أمره غلو وعصيان وتبدع في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مر أبا بكر. عائشة تقول: لا يا رسول الله، عمر أحسن، عمر أقوى صوتا. هذا هو الظاهر، لكن الحقيقة أنها كانت تخاف إن قام أبوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يتشاءمون منهم، مش التشاؤم بمعنى يعني الاعتقاد أن الضر سيأتي من غير إذن الله عز وجل، يعني يكرهون من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يتذكرون موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يصلي بهم ويحبون ذلك ويحبون مقامه، فالذي يكون من بعده لا يحبونه. وعائشة تريد أن يبقى أبوها بمنزلته العالية وبحب الصحابة أو الناس جميعا إياه، فأراد أن تبعد عن هذا الموقف. فقالت: يا رسول الله، اعتذرت في الظاهر، اعتذرت في الظاهر أن أبا بكر رجل ضعيف أسيف، صوته رقيق لا يسمع الناس، أما عمر فقوي الصوت، فمره يا رسول الله أو اجعله هو الذي يصلي بالناس حتى يبلغ صوته الناس. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام أمره وكرر طلبه، مر أبا بكر فليصلي للناس. وفي هذا كما تقدم مرارا إشارة إلى أن أبا بكر القائم بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن علي رضيه رسول الله، أو عمر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وهذا الإسناد لا يصح، إسناد هذه القصة لا يصح، والمعنى أيضا لا يصح، لأن الإمارة وإمامة المسلمين ليست من أمر الدنيا فحسب، بل هي إقامة الدين لإقامة الدين. الإمارة والولاية والحكم والسلطان لإقامة الدين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيقيم الله عز وجل السلطان لإقامة الدين. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت مر عمر يا رسول الله، أبو بكر يعني رجل ضعيف، أعاد وقال مر أبو بكر فليصلي بالناس. فاحتالت عائشة وقالت لحفصة قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل ضعيف، يعني مر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم وقال مر أبو بكر فليصلي بالناس، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني أنتن اللاتي فعلن ما فعلت النساء مع يوسف، الكيد كادت له النساء، فأنتن تفعلن هذا الفعل فعل كيد، في الظاهر شيء والباطن شيء آخر، ففعلن ما أمركم به. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي أبو بكر بالناس، ونهى وحذر من مخالفته، فكرر الأمر بأن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس وأن يقوم مقامه، فهو أولى الناس بهذا المقام. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى خلفه قبل ذلك، لما ذهب للصلح بين بني عمرو بن عوف واقتطع وتأخر عن الصلاة، أتى بلال أبا بكر وقال أقيم فتصلي للناس؟ قال إن شئتم. وبلال لم يفعل ذلك أيضا إلا لعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يقوم مقامه إلا أبو بكر، فقال له تصلي أقيم فتصلي للناس؟ قال إن شئتم، فأقام وصلى أبو بكر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف حتى وقف خلف أبي بكر، وقف مأموما وأبو بكر إمام. فلما رأى ذلك الناس أكثر التصفيق والتسبيح، فالتفت أبو بكر وكان لا يلتفت، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فتقهقر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك، فرفع أبو بكر يديه يحمد الله عز وجل حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى مكانه، ثم رجع إلى القهقرة، رجع إلى الوراء القهقرة، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم أيضا خرج مرة النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقيمت الصلاة وأبو بكر يصلي بالناس، فتقدم حتى وقف أو جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. أبو بكر يأتم بالنبي، النبي مريض جالس صوته ضعيف، يصلي جالسا وأبو بكر قائم يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارات، بل صرح تصريحات بأن الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهنا في هذه القصة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من مخالفة أمره وعصيانه، وإن كان ذلك باجتهاد ما دام النص صريحا لا يجوز مخالفته. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما تقولش والله أبا بكر ضعيف وعمر القوي، لا يخلي عمر هو الذي يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، ما تقولش والله الأمر فيه كذا وفيه كذا وكذا فنحن نتركه لألا نفعل وما إلى ذلك. وقد جاء رجل إلى ابن عمر سأله عن استلام الحجر الأسود، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال له الرجل أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، أرأيت إن طردت، يعني يخبره بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والتاني يفترض افتراضات. فقال له اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فلا يجوز لك أن تعارض أو تخالف قول أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام باجتهاد أو برأي، وخاصة إذا بلغك، لأن ذلك إما أن يدخل في الغلو في الدين ومجاوزة الحد، وإما أن يدخل في البدعة، وإما أن يدخل في المعصية بترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من المتمسكين المتبعين للمبتدعين المحدثين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما